الخامسة ونصف تماماً في استديوهات إذاعة الشرق، أهلاً بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في العناوين، بعد اتهام كل من دمشق وواشنطن إسرائيل بالوقوف وراء الغارات على مطار أبو الظهور العسكري شمال غرب سوريا، إسرائيل تقول إنها أبلغت الولايات المتحدة بالعملية. السلطات السورية توقف قيادي بارز في تنظيم داعش في محافظة حلب. حركة حماس تؤكد التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكياً بعد اللقاء بين كوشنر ونتنياهو. عشية زيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى العراق، كتائب حزب الله العراقية تعتبر أفعال رئيس الحكومة العراقي استفزازية وغير مسؤولة. القضاء السوري يصدر حكماً بالإعدام حضورياً بحق ابن عم بشار الأسد، والقضاء اللبناني يقرر تسليم ضابط سوري سابق متهم بجرائم ضد الإنسانية إلى بلاده. أهلاً بكم. في وقت يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل بالتوقف عن قصف قطاع غزة، نقلت وسائل الإعلام أن ميناء غزة تعرض لغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مقهى بالقرب من مدينة الصيادين وخيام للاجئين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفراد عائلات المخيم المجاورة. إلى الشأن السوري، حيث نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل أطلعت واشنطن مسبقاً على المعلومات الاستخباراتية الحساسة بشأن على شمال غرب سوريا، في إشارة غير مباشرة لغارات الفجر التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري، ولم تكشف إسرائيل بعد الأهداف التي قصدتها، كما أنها لم تتبنى على الفور القصف على المطار السوري. وبعد نبأ حدوث الغارات، نسب المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك، وهو أيضا السفير الأمريكي في تركيا، هذه الغارات إلى إسرائيل، واعتبرها تصعيدا غير ضروري يعرقل مجهود الاستقرار في المنطقة. أما دمشق فدانت الغارات واتهمت في البداية إسرائيل بالوقوف وراءها، وقالت إنه عدوان غير داعية، مجلس الأمن الدولي لإدانته بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة السورية. قطر دانت الغارات الإسرائيلية هذه، السعودية رأت فيها انتهاكا واضحا للقانون الدولي. أما تركيا، العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إلقاء القبض على قيادي عسكري بارز في تنظيم داعش خلال عملية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركاء دوليين في محافظة حلب في شمال البلاد، وتم اعتقال حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر خلال عملية أمنية في ريف مدينة منبج. في موضوع آخر، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع غير معلن يضم مواد نووية حقبة الحكم السابق، وقال سنعمل على تخزينها بشكل آمن. وأضاف الشيباني في دمشق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي أنه في 17 تموز جويه الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد. وأضاف الشيباني أن سوريا دعت الوكالة للتحقق من الموقع، وقد أتم المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة. غروسي قال من جهته: لقد عثرنا في سوريا على بضعة أطنان من المواد النووية التي يمكن إساءة استخدامها. أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع لارتكابه جرائم قتل العمد وأعمال تعذيب بحق المدنيين خلال فترة الحرب، وذلك بعد أسبوع من حكم مماثل بحق الرئيس السوري بشار الأسد وعددا من المسؤولين الأمنيين. وفي لبنان، قال مندوب الوكالة الوطنية للإعلام بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه والتي يتهم بارتكابها على الأراضي السورية. وجاء قرار التسليم استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة في العام 1951، بعدما اعتبر القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفاة من مختلف الجوانب القانونية والقضائية. أكدت حركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم لوكالة الأنباء الفرنسية إن حماس ملتزمة بهذا المسار الذي تم الاتفاق عليه، مضيفا واضح أن الاحتلال إلى الآن لم يعطي للوسطاء موافقة واضحة على خطة الطريق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن لا محادثات جارية أو مقررة مع إيران وأن الحصار البحري عليها باق. هذا في حين يؤكد رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح، وفي حين رأى الرئيس الأمريكي أن المضيق بات أرضا أمريكية جديدة. فهل أصبح مضيق هرمز لدى إيران ورقة ضغط في نزاعها مع الأمريكيين؟ ماذا يقول محمد العرب رئيس مركز العرب للرصد والتحليل متحدثا إلى روجي خوري؟
لدي قراءة مختلفة عن هذه الورقة. هذه ورقة طبعا للابتزاز وأيضا للمناورة السياسية. يشهد الشرق الأوسط مرحلة شديدة خطورة، يعني تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، عودة التصعيد العسكري، ورقة هرمز، الإرهاب البحري، أذرع إيران تنفذ وخاصة ميليشيات الحوثي. أيضا هنالك تلويح لثلاث حلول، منها الحديث عن قناة بحرية سعودية عمانية، والحديث عن قناة سعودية، وأيضا التحالف الأخير الذي تم تشكيله لحفظ الملاحة الدولية. كل هذه الأوراق عندما تضعها على طاولة الخبير المتفحص للمشهد يعرف أن هذه الأزمة دخلت مرحلتها الثانية والحاسمة بعد التصعيد العسكري وتبادل الضربات واعتداء إيران السافر على جيرانها واستهداف إيران بقوة من قبل أمريكا وإسرائيل. الآن الورقة هي التصعيدية الثانية، هي عدم الاتفاق على مضيق هرمز، مما يدفع الأطراف المتحاربة لعودة الاستهداف المتبادل. إيران تصر على إبقاء مضيق هرمز مغلقا أو خاضعا لقيود مشددة حتى رفع الحصار عن موانئها وتخفيف العقوبات النفطية والإفراج عن أصولها المجمدة ووقف العمليات العسكرية ضدها. طبعا كثير طلبات. أمريكا ترفض منح واشنطن سيطرة سياسية وأمنية على الممر الاستراتيجي، وأدى ذلك إلى استهدافات السفن إلى آخره. لذلك لا يبدو إننا أمام ذوبان للمشكلة، وإنما دخولنا في المرحلة الثانية. أنا أتوقع أن الأيام القادمة قد تشهد تصعيدا عسكريا وقد تشهد عودة تدريجية للحرب.
نعم دكتور محمد العرب، أتعتقد بأنه التشديد على مضيق هرمز وبأنه سيظل مغلقا هل هو اللي حس الصين على التحرك؟ لأننا نعلم جيدا بأنه الصين هي أكثر بلد يتكل بالنسبة لوصول البترول إليه من مضيق هرمز.
لن تتحرك الصين عسكريا ضد أمريكا بشكل مباشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الدول الكبيرة تتخذ قرارات المواجهة العسكرية بعد أن تنتهي كل الحلول، شاهدنا ذلك عبر التاريخ ابتداء حتى اليوم. نتحدث عن حرب الروسية الأوكرانية التي لم يعد أحد يذكرها رغم أن المعارك على أشدها وما زالت مستمرة. روسيا تحركت بعد أن شعرت أن أوكرانيا تشكل تهديدا أمنيا كبيرا لها. الصين دولة كبيرة، دولة لديها إمكانيات عسكرية واقتصادية مهولة.
وتستمعون إلى المقابلة كاملة مع محمد العرب بعد موجز أنباء 6:30 مساء اليوم في برنامج لقاءات إذاعة الشرق. عشية زيارة مرتقبة لرئيس البرلمان الإيراني قليباف إلى العراق، اعتبرت كتائب حزب الله العراقية المدعومة من طهران في بيان نشر الليل الفائت أن أفعال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي استفزازية وغير مسؤولة. التفاصيل مع بلقيس النحاس.
صعدت كتائب حزب الله العراقية لهجتها في مواجهة الحكومة وهددت بالرد على ما وصفته بأفعال رئيس الوزراء علي الزيدي الاستفزازية وغير المسؤولة في وقت تؤكد فيه بغداد عزمها على المضي في خطة حصر السلاح بيد الدولة. التصعيد يأتي قبل نحو شهر ونصف على انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة للفصائل المسلحة للتخلي عن سلاحها في 30 من أيلول سبتمبر، وهو موعد يتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وانتهاء انسحاب القوات الأمريكية. وتعد كتائب حزب الله من أكثر الفصائل العراقية نفوذا وقربا من طهران، وسبق أن نفذت هجمات على مصالح أمريكية في العراق، كما خسرت عددا من أبرز قادتها في ضربات أمريكية. وترفض الكتائب إلى جانب فصائل أخرى التخلي عن سلاحها، وتربط ذلك بالخروج الكامل لقوات التحالف الدولي من العراق. وفي بيان شديد اللهجة قال المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف أن صبر الفصيل بدأ ينفذ، متهما الحكومة باقتحام منازل وترويع عائلات وملوحا باللجوء إلى ما وصفه بمبدأ العين بالعين. أما شروط الفصائل المتمسكة بسلاحها فلا تقتصر على رحيل التحالف الدولي، فهي تطالب أيضا بما تصفه بتحرير القرارين السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية وإخراج القوات التركية المتمركزة في شمال العراق، إضافة إلى حل قوات البشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان. في المقابل تقول السلطات العراقية أنها بدأت خلال الأسابيع الأخيرة تسلم أسلحة بعض المجموعات. وبحسب مصدرين سياسيين عراقيين، أبلغ رئيس الوزراء القادة السياسيين استعداده للمواجهة والصدام مع الفصائل التي ترفض التعاون إذا استمر موقفها بعد انقضاء المهلة المحددة. وفي خضم هذا التوتر، يصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف إلى العراق يوم الأربعاء على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. ووفق وسائل إعلام إيرانية، ستتناول المحادثات التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، إلى جانب بحث سبل دعم الاستقرار والأمن في المنطقة. وهكذا يجد العراق نفسه أمام اختبار داخلي وإقليمي في آن واحد. فرض سلطة الدولة على السلاح من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، والحفاظ في الوقت نفسه على توازن دقيق في علاقته مع واشنطن وطهران.
يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف المصالح السعودية، وقصفوا اليوم مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان في جنوب المملكة على ساحل البحر الأحمر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الحوثية سبأ. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن المتمردين استهدفوا مصفات أرامكو في جازان بعدد من الطائرات المسيرة، ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة. يتوجه الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد غد الخميس إلى روما لعقد مباحثات ستركز خصوصا على مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل نهاية العام الحالي، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية. وكانت كل من فرنسا وإيطاليا أعربت في حزيران جوان الماضي عن رغبتهما بتشكيل تحالف متعدد الجنسيات مع انتهاء مهمة اليونيفيل من أجل تعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة والحؤول دون أن تصبح أراضيه قاعدة لتصعيد إقليمي. ويتخلل الزيارة أيضا لقاء مع بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك ريمون جوان رفقتني على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.